المستحب طيب المال، الردي لا يجوز إخراجه في الزكاة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا يعني لا تقصدوا، الخبيث يعني الردي، فلا يجوز إخراج الردي في الزكاة. بعض الأغنام مقطوعة الألية ليس لها ألية بل ذيل، فلو قطع لا تكون الذبيحة فقدت شيئا مهما خلاف ما لها ألية، فإنها تفقد عضوا مقصودا، فهل يفرق بين قطع الألية وقطع الذيل؟ يعني هذا السؤال جيد. قطع الذيل أيضا هو في حكم قطع الألية، لأن الذيل عضو مقصود ويدافع به الحيوان عن نفسه، وإذا كان قطع القرن والأذن يتسبب في عدم إجزاء تلك البهيمة فقطع الذيل من باب أولى. أيهما أكثر نفع للحيوان، القرن أو الذيل؟ الحقيقة أنه قد يكون في بعض الأحيان قد يكون الذيل أكثر نفعا، لأنه يدافع به الحيوان عن نفسه، ولذلك فهو عضو مقصود. فقطع الذيل إذن، مقطوع الذيل لا يجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة، وهذا نص عليه الفقهاء. هل يشمل عدم قصر أهل مكة بمينة ومزدلفة وقت الحج لو أفاض أحد منهم عرفة إلى مزدلفة؟ هل نقول أنه لا يقصر؟ نعم، المقصود الآن وقت الحج، المقصود بحث هذه المسألة وقت الحج، فمن كان من أهل مكة لا يترخص برخص السفر في منى في عرفات ولا في 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 مزدلفة. وبعض أهل العلم يقصر هذا الحكم بمنى فقط باعتبار أنها اتصلت، بينما عرفة ومزدلفة لم تتصل. هل الاعتكاف في المسعى يجر عليه المعتكف؟ نحن قلنا أن المسعى ليس جزءا من المسجد الحرام، وحينئذ لا يصح الاعتكاف في المسعى، لأن من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في المسجد، أن يكون اعتكافه في المسجد. هل يجوز الطواف من خلف المسعى؟ لا يصح الطواف من خلف المسعى، لأن من شروط صحة الطواف أن يكون داخل المسجد الحرام. قال نرجو فضيلة كلام شيخ الإسلام في مسألة القصر لأجل السفر وليس لأجل النسك، هو موجود في مجموع الفتاوى قلنا في المجلد 24 في مجموع الفتاوى، نعم في المجلد 24 صفحة 44-45، ونكتفي بهذا القدر. الشيخ عبد الرحمن قال أنه لن يأتي، فنكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا عن جملة من المسائل المتعلقة بالنوازل في العبادات، وأما النوازل في المعاملات فسبق أن تكلمنا عنها في الدورة الماضية، وخصصنا لها الحديث في الدورة الماضية بعنوان المسائل المالية المعاصرة، وهي موجودة ومحفوظة في موقع الجامع على الانترنت بالصوت وأيضا مكتوبة، ولذلك فإننا لن نعيد الكلام فيها. وذكرت لكم في أول الدورة أنها إن شاء الله تعالى ستكون في كتاب بعد مراجعتها، ربما أيضا إضافة بعض الموضوعات الجديدة لها، ولعلها في غضون بضعة أشهر يخرج هذا الكتاب إن شاء الله. ولهذا فلن نتكلم عن النوازل في المعاملات لهذا السبب. أما النوازل في النكاح في كتاب النكاح فهي لأن أحكام النكاح معروفة ومدونة في كتب الفقهاء، ولكن قد توجد صيغ وأنواع من النكاح وتسمى بأسماء معينة من الفقهاء.
ومن ذلك ما عرض في الدورة الأخيرة، الدورة 18 لمجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، الأنكحة المستحدثة وموقف الشريعة منها. وقد شاركت في أعمال هذه الدورة تقريبا، ودرس المجمع أنواع من العقود، درس أنواع من الأنكحة وهي نكاح المسيار ونكاح الأصدقاء والزواج المؤقت الإنجاب والزواج بنية الطلاق. أما النكاح بنية الطلاق أو الزواج بنية الطلاق موجود من قديم، والكلام عنه في كتب أهل العلم معروف، وهكذا أيضا الزواج المؤقت بالإنجاب لا يعد كذلك من النوازل، ولهذا فإننا لن نفكر فيهما، سوف نشير إليهما إشارة مختصرة إن شاء الله. والذي سوف نتكلم عنه في هذا الدرس هو ما يسمى بنكاح أو زواج المسيار وزواج الأصدقاء، فما المراد بهما وما الحكم فيهما؟ قبل أن نبين المراد بهما أقول إنه بعد صدور قرار المجمع تناول بعض الكتاب الصحافة وغيرها وتناول بعض الكتاب وغيرهم في الصحافة وغيرها من وسائل الإعلامية تناول هذا الموضوع بالذات من قرارات المجمع، وتكلم عنه أناس غير متخصصين في علوم الشريعة، وربما بعضهم انتقد قرار المجمع في هذا، ولكن السبب هو جهلهم بأحكام الشريعة. الأحكام الشرعية ليست مبنية على العواطف والأهواء، وإنما مبناها على الدليل والبرهان والنظر في الأصول والقواعد الشرعية. نبدأ ببيان معنى نكاح أو زواج المسيار. أولا، وجه كونه نازلة أن هذا النوع من النكاح غير معروف عند الفقهاء المتقدمين بصيغته الحالية وبمسماه الحالي، وإن كان الفقهاء يبحثون مسائله مفردة، وأما اجتماع صوره وبهذا الاسم فلم يكن موجودا عند الفقهاء المتقدمين، وبهذا الاعتبار يسمى نازلة تحتاج إلى نظر وإلى دراسة من فقهاء العصر. وله شبه بما ذكره الفقهاء من نكاح النهاريات والليليات، نكاح النهاريات والليليات. نكاح النهاريات والليليات موجود في كتب الفقه، ومعنى نكاح النهاريات والليليات أن يتزوج رجل من امرأة تعمل خارج منزلها وترجع إلى زوجها نهارا، يتزوج رجل من امرأة تعمل خارج منزلها ليلا وترجع إلى بيت زوجها نهارا، أو العكس، تعمل نهارا وترجع إلى منزل زوجها ليلا. هذا النكاح اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال إنه نكاح غير صحيح، وقد روي ذلك عن الإمام أحمد، وكذلك أيضا هو المشهور من مذهب المالكية. وقال بعضهم إن هذا النكاح صحيح لأنه مكتمل الأركان والشروط، فهو نكاح صحيح، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لكن نكاح المسيار يختلف عن نكاح النهاريات والليليات، فالمسيار على وزن مفعال من السير وهو المشي، وأطلق الناس على هذا النوع من النكاح هذه التسمية لأن الرجل يسير فيه إلى المرأة، لأن الرجل يسير فيه إلى المرأة ما بين حين وآخر، وليست المرأة هي التي تسير إليه مرة واحدة وتستقر في بيت، ولكن الرجل هو الذي يسير إلى المرأة من حين لآخر. وأكثر ما استعمل هذا المصطلح عند الناس في دول الخليج يستخدمون هذا المصطلح، ولهذا إذا ذهب إنسان إلى آخر يقال سير عليه، يعني سار إليه وجلس عنده للزيارة فيقولون سير عليه، ومن هنا سمي هذا النكاح بالمسيار، لأن الرجل يسير إلى المرأة في أوقات من حين لآخر، يسير للمرأة من حين لآخر. وعرف المجمع الفقهي نكاح المسيار بأنه إبرام عقد زواج، إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم، تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار. ولاحظ هنا أن المجمع أولا لم يسمي هذا العقد بنكاح المسيار، وأذكر أنه في مناقشات المجمع كان هناك توجه من بعض العلماء إلى أن يسمى باسمه، ورأى آخرون أن لا يسمى باسمه حتى لا يشجع هذا النوع من النكاح وإن قلنا بجوازه، لأنه ليس هو النكاح المنشود. قرر المجمع الأغلبية أن لا يسمى وإنما يوصف فقط، فهذا إذن هو وصفه. ولاحظ هنا أنه ليس فيه شرط على المرأة وإنما مجرد محو تنازل منها، فهي التي تتنازل عن بعض حقوقها من السكن والنفقة والقسم. وأما ما يسمى بنكاح الأصدقاء، أما ما يسمى بنكاح الأصدقاء فهو في الحقيقة هو شبيه بنكاح المسيار لكن على الطريقة الأوروبية كما يقال. يقال أن أول من ابتكر صيغته الشيخ عبد المجيد الزنداني، هو أول من ابتكر صيغته ثم شاع وانتشر، وعرفه المجمع بأنه إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغب في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. فزواج الأصدقاء شبيه بالمسيار من جهة أنه ليس هناك نفقة ولا سكن للمرأة، ولكن المسيار المرأة تتنازل عن السكن، ولكن قد تهيئ هي نفسها سكنا أو يهيئ لها أهلها أو ربما يهيئ لها الزوج، ويلتقيان في هذا السكن أو في هذه الدار. بينما في زواج الأصدقاء ليس هناك سكن أصلا وإنما يلتقيان إما في بيت الأهل أو في أي مكان. وما يسمى بزواج الأصدقاء هذا هو شائع في البلاد الأوروبية على وجه الخصوص، قد ذكر لنا بعض الفقهاء الذين لهم اتصال المسلمين في أوروبا بأن تكاليف المعيشة عندهم باهظة، وتوجد بعض الأسر المحافظة، ويكون في بعض هذه الأسر شاب وفي أسرة أخرى شابة، وتريد الأسرتان تزويج هذا الشاب بهذه الشابة ليتحقق الإحصان والإعفاف لهما في تلك البلدان، ولكن لا يستطيع هذا الشاب والشابة توفير السكن، ولهذا يتزوجان بهذه الطريقة بأن لا سكن ولا نفقة، وإنما يلتقيان متى شاء إما في بيت أهلها أو في أي مكان آخر يحدده. وبهذا نعرف أن الحكم فيهما واحد، الحكم في المسيار والأصدقاء أنه واحد، لأنهم يجتمعان في أن الزوجة تتنازل عن حقها في القسم والمبيت والنفقة والسكنة. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذين النكاحين على قولين مشهورين، القول الأول أن هذا النكاح جائز وصحيح، أن هذا النكاح جائز وصحيح، وإن كان خلاف الأولى، وإن كان خلاف الأولى. واستدلوا لذلك فقالوا إن هذا النكاح مستكمل لجميع أركانه وشروطه، مستكمل لجميع أركانه وشروطه، فهو نكاح قد تم بإيجاب وقبول بشروطه المعروفة من رضا الطرفين ووجود الولي والشهود ووجود المهر فيه، فهو نكاح قد استكمل أركانه وشروطه وانتفت الموانع، فيكون نكاحا صحيحا. واستدلوا كذلك بما جاء في الصحيحين أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها لما كبر سنها وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، وهبت ليلتها لعائشة وقالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. ووجد دلالة أن سودة بهبتها يومها لعائشة وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، أن في هذا دلالة على أن من حق الزوجة، على أن الزوجة لها أن تسقط حقها أو بعض حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والسكن والنفقة. وجد دلالة أن قصة سودة تدل على أن الزوجة لها أن تسقط حقها أو بعض حقها الذي جعله الشارع لها من المبيت أو النفقة أو السكن ونحو ذلك. أيضا استدل أصحاب هذا القول بأن هذا النوع من النكاح فيه مصالح، فيه مصالح كثيرة، فهو يؤدي إلى إحصان وإعفاف كل من الزوجين، وهذه المرأة التي تقبل بهذا النوع من النكاح تقبله برضاها، هي ليست مجبرة عليه، وكونها تقبل بهذا النوع من النكاح فتكون زوجة خير من أن تبقى بدون نكاح، لأن الغالب أن المرأة التي تقبل بهذا النوع من النكاح تكون عندها ظروف معينة بحيث تقل الرغبة فيها، ولهذا فإنها تتنازل عن بعض حقوقها حتى يرغب فيها، فيكون في هذا إحصان وإعفاف لها ولزوجها. وفي إباحة هذا النوع من النكاح إسهام في التقليل من العنوسة ومصالح أخرى. هذه هي وجهة أصحاب هذا القول. وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن هذا النوع من النكاح غير جائز، وقالوا أو استدلوا لذلك بما يأتي. قالوا: أولا، إن هذا الزواج لا يحقق الأهداف المنشودة من النكاح الشرعي، فليس فيه سوى التمتع بين الزوجين، والزواج في الإسلام له مقاصد أوسع وأعمق من هذا، من السكن والمودة والرحمة والإنجاب وغير ذلك، فهذا النوع من النكاح لا يحقق المقصود الشرعي من النكاح في الإسلام. ثانيا، قالوا إن هذا النوع من النكاح ما هو إلا وسيلة لابتزاز المرأة، لأن المرأة التي تقبل بهذا النوع من النكاح هي في الغالب امرأة لها ظروف معينة، فيكون الزوج بهذا الزواج قد ابتز هذه المرأة واستغل ظروفها، وهذا معنى ممنوع شرعا. أيضا قالوا إن الغالب على هذا النوع من النكاح هو الكتمان والسرية، وهذا يتنافى مع ما هو مطلوب شرعا من إعلان النكاح. أيضا قالوا إن هذا النوع من النكاح فيه شبه بنكاح المتعة وزواج المحلل وهما محرمان، فإن نكاح المتعة قد أجمع أهل السنة على تحريمه، وكذلك نكاح المحلل، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل ومحلل له وسماه التيس المستعار. قالوا فهذا النوع من النكاح فيه شبه بهما. أيضا قالوا إن هذا النوع من النكاح فيه امتهان لكرامة المرأة، وهو غير لائق بها، حيث يجعل الرجل هذه المرأة قنطرة لقضاء متعته وشهواته، فهو غير لائق، ولذلك فهو ممنوع شرعا. هذه هي وجهة أصحاب هذا القول. وبعد أن عرفنا رأي الفريقين، الذي يظهر الله أعلم هو أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أن نكاح المسيار ومثله ما يسمى بنكاح الأصدقاء أنه نكاح جائز ما دام مستوفيا لأركانه وشروطه، وإن كان خلاف الأولى. وهذا هو ما أقره مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، حيث جاء في القرار هذان العقدان والمراد بهما المسيار والأصدقاء وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى، ولكن ذلك خلاف الأولى. فنحن الآن لدينا نكاح مكتمل الأركان والشروط وخال من الموانع، ففيه ولي وفيه شهود وفيه مهر وخال من الموانع، فلا نستطيع أن نمنع هذا النوع من النكاح ما دام قد اكتملت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. والمرأة من حقها أن تتنازل عن بعض الحق الذي جعله الشارع لها، لهذا سودة رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها، فهو حق لها تنازلت عنه، وقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنازل. فغاية ما في الأمر أن هذين النوعين من النكاح قد تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها، عن بعض حقوقها. وأما ما ذكره المانعون مما سمعتم فنأتي لهذه الاستدلالات واحدا واحدا. أما قولهم إن هذا الزواج لا يحقق المقصود شرعا من النكاح والهدف من النكاح، وأن المقصود من النكاح في الإسلام ليس هو مجرد المتعة، وإنما له مقاصد من السكن والمودة إلى آخر ما ذكر، فنقول نحن نسلم بهذا، ولكن نقول إن هذا النوع من النكاح ليس هو الزواج المنشود، ليس هو الزواج المثالي المنشود، ولكنه الزواج الممكن، ولكنه الزواج الممكن، وما لا يدرك كله لا يترك كله. فتحقيق النكاح للمقاصد الشرعية قد لا يتأتى حتى مع النكاح المشروع، يعني غير نكاح المسيار. فمن جهة أول الإنجاب، هب أن رجلا تزوج امرأة عاقرا لا تنجب، أو أن امرأة تزوجت رجلا عقيما، لم يتحقق الإنجاب وهو من مقاصد النكاح، فهل معنى هذا أن هذا النكاح غير صحيح؟ أبدا. أيضا هب أن رجلا تزوج امرأة سيئة الخلق نكدت عليه عيشه، ولم يجد معها المودة والسكن والرحمة، فلم يتحقق المقصود من هذا النكاح، فهل نقول إن هذا النكاح أنه غير صحيح؟ فأحيانا يعني الزواج الشرعي لا يتحقق منه مقاصد النكاح، وليس ذلك مبررا لإبطاله. فنحن نقول إن هذا ليس هو الزواج المثالي المنشود، ولكنه الزواج الممكن. وما ذكر من أن هذا الزواج لا يحقق مقاصد النكاح لا يقتضي إبطاله، فإن الزواج الشرعي قد لا يحقق كثيرا من مقاصد النكاح كما مثلنا. وتجد من الناس من يتزوج امرأة وتسوء العشرة بينهما ويبقى فقط مجرد زوج، لا يعاشرها ولا يجد معها المودة والسكن والرحمة، وهذا كله لا يقتضي إبطال ذلك النكاح. وأما قولهم إن هذا النكاح هو وسيلة لابتزاز المرأة فهذا غير صحيح وغير مسلم، إذ أن المرأة يشترط رضاها، فإذا لم ترضى بهذا النكاح أو بغيره فإن النكاح غير صحيح. ولهذا ثبت أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بأن أباها زوجها وهي كارهة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد نكاحها، فرضيت بعد ذلك به وقالت أردت أن أبين أن للنساء حقا. فرضا المرأة شرط، فما دام أن المرأة قد رضيت بهذا النوع من النكاح فكيف يكون وسيلة لابتزازها؟ وبعض النساء التي يكون لها ظروف معينة وقد لا يرغب فيها كثير من الرجال هي بين أمرين، إما أن تقبل بهذا النوع من النكاح وإما أن تبقى بدون زواج. ويذكر أحد المشايخ أن امرأة اتصلت به وذكرت أن لها ظروف معينة وأن عندها أولاد وأنها بين هذين الأمرين، هل تقبل بهذا النوع من النكاح أو تبقى بدون زواج؟ ولا شك أن قبولها بهذا النوع من النكاح أنها أولى من بقائها بدون زواج، فربما أن هذا الزوج الذي تزوجها بطريق المسيار أنه يرغب فيها فتكون أما لأولاده، فإذا القول بأن هذا الزواج فيه ابتزاز للمرأة غير مسلم. وأما القول بأنه يشبه نكاح المتعة والمحلل فغير صحيح، إذ أن نكاح المتعة هو نكاح مؤقت بمدة معينة ومقابل مهر أو أجر معين، وبمجرد انتهاء هذه المدة ينتهي النكاح تلقائيا. وأما نكاح المسيار ومثله الأصدقاء فهو زواج دائم، زواج دائم لا يتحدد بمدة معينة ولا ينتهي إلا بطلاق أو فسخ أو خلع. وهكذا أيضا بالنسبة لنكاح المحلل، فالقول بأن هذين النوعين من النكاح شبهان به غير صحيح، لأن زواج المحلل زواج غير مقصود، ولا هدف للزوج في هذا الزواج إلا أن يحلل هذه المرأة لزوج آخر، وهو غير مقصود لذاته، وإنما جعل هذه المرأة قنطرة ليعبر عليها وليحللها لرجل آخر. فنكاح المحلل نكاح مراد لتحقيق هدف رجل آخر، أما نكاح المسيار مثله الأصدقاء هو زواج مقصود قد تفاهم عليه الرجل والمرأة وقصداه، هو زواج دائم. فالقول بأن فيه شبه من نكاح المتعة أو المحلل غير صحيح. وأما ما ذكر من أن فيه كتمان وسرية، بأن فيه كتمان وسرية، فنقول الكتمان والسرية ليست من لوازم هذين النوعين من النكاح. أحيانا يكون نكاح المسيار ليس متكتما عليه، وربما يكون متكتما عليه نسبيا عن الزوجة فقط وأهلها، وإلا فإنه يكون فيه شهود، يكون فيه شهود، ووجود شاهدين في عقد النكاح هو الحد الأدنى للإعلان، هو الحد الأدنى للإعلان. فما دام أنه يوجد فيه شهود فلا يقال إن فيه كتمانا. نعم لو كان بدون شهود وبدون إعلان هذا هو نكاح السر الذي لا يصح عند كثير من أهل العلم، لكن نكاح المسيار ومثل الأصدقاء يوجد فيه شهود، فما دام أنه قد وجد فيه شهود شاهدان على الأقل فهذا هو الحد الأدنى لإعلان النكاح. وأما القول بأن هذا النكاح فيه امتهان لكرامة المرأة وهذا هو الذي ركز عليه بعض الكتاب الصحافة وغيرهم، قالوا إن هذا النوع من النكاح فيه امتهان لكرامة المرأة، وإنه غير لائق اجتماعيا، حيث إن الرجل يجعل هذه المرأة قنطرة لقضاء متعه وشهواته. فنقول أولا، القول بأن فيه امتهان لكرامة المرأة غير صحيح، إذ أن هذه المرأة يشترط رضاها، هذه المرأة يشترط رضاها بهذا النوع من النكاح، والعفة والإحصان لها قيمة كبيرة في الشريعة الإسلامية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. فالعفة والإحصان أمر مقصود في النكاح، بل هو من أعظم مقاصد النكاح، ولكن بعض الناس يخلط بين كون الشيء غير جائز شرعا وبين كونه غير مقبول اجتماعيا، فكونه غير مقبول اجتماعيا لا يقتضي عدم صحته. ونضرب لهذا أمثلة: زواج المرأة مثلا من سائقها، من سائق سيارتها، ومن الناحية الشرعية إذا اكتملت أركانه وشروطه وخلى من الموانع زواجه صحيح، لكنه اجتماعيا غير لائق، فلا يخلط بين الأمرين. الزواج الرجل من خادمته كذلك هو غير لائق اجتماعيا، لكنه من الناحية الشرعية إذا كان بولي واكتملت جميع أركانه وشروطه وخلى من الموانع هو زواج صحيح من الناحية الشرعية. زواج أيضا رجل كبير قد جاوز 60 من امرأة صغيرة قد يكون غير مقبول اجتماعيا، لكنه من الناحية الشرعية صحيح إذا اكتملت أركانه وشروطه. أو العكس، زواج رجل شاب بامرأة كبيرة في السن، هل نقول إن هذا الزواج غير صحيح؟ هو زواج صحيح من الناحية الشرعية، اكتملت أركانه وشروطه وخلى من الموانع، وإن كان غير لائق اجتماعيا. فلا يخلط بين كون الشيء غير لائق اجتماعيا وبين كون غير جائز من الناحية الشرعية. فبعض الناس يرى أن نكاح المسيار والأصدقاء أنه غير لائق اجتماعيا، ويبني على ذلك أنه لا يجوز من الناحية الشرعية، وهذا غير صحيح، إذ أنه لا تلازم بينهم، إذ أنه لا تلازم بينهم. أيضا أمر آخر ذكره بعض من قال بعدم صحة نكاح المسيار والأصدقاء، قال إن الله تعالى جعل القوامة للرجل على المرأة، وفي هذين النوعين من النكاح لا تتحقق القوامة، ولكن نقول إن الله تعالى جعل للرجال القوامة على النساء بأمرين: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة جعلها الله تعالى بأمرين: الأمر الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، والمراد به ما خص الله به الرجال من القدرة على التحمل والصبر والمسؤولية أكثر من المرأة. ونكاح المسيار والأصدقاء لا يسقط هذا الأمر، لا يسقط هذا الأمر، تبقى المسؤولية على الزوج، ويبقى التفضيل موجودا بالنسبة له. وأما الأمر الثاني وبما أنفقوا من أموالهم، فيكفي هنا أن الزوج يدفع المهر ويدفع الصداق، فهو قد أنفق من ماله، ولهذا فإنه يستحق القوامة بمجرد الدخول قبل بدء النفقة اليومية. وبهذا كما ترون ليس هناك في الحقيقة حجة ظاهرة لمن منع هذا النوع من النكاح، فالصواب هو أن هذا النكاح أنه صحيح وجائز إذا اكتملت أركانه وشروطه وخلى من الموانع، وإن كان خلاف الأولى، لأنه ليس هو الزواج المثالي المنشود، ولكنه الزواج الممكن. وبعض الناس يرى أن تسمية النكاح بالأصدقاء أنها غير مناسبة، وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، المهم معرفة حقيقة هذا النكاح وحكمه الشرعي، سواء سمي نكاح أصدقاء أو سمي بغير ذلك. وهكذا أيضا بالنسبة لنكاح المسيار، المهم معرفة حقيقته وحكمه الشرعي بغض النظر عن الأسماء والمصطلحات. هذا النوع من النكاح نحن قلنا إن المرأة تتنازل فيه عن حقها السكني والنفقة والمبيت، ولكن لو أن الرجل هو الذي اشترط عليها ذلك، اشترط عليها ألا نفقة لها أو ألا يطأها، فعند كثير من أهل العلم النكاح صحيح والشرط باطل، النكاح صحيح والشرط باطل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وهناك قول بأنه يبطل النكاح ولكنه قول مرجوح، فإذا كان على سبيل الشرط وليس على سبيل التنازل من المرأة فإن هذا الشرط غير صحيح، والنكاح صحيح، والنكاح صحيح، وإنما كان الشرط غير صحيح لأنه ينافي مقتضى عقد النكاح. ولكن إذا كان بمجرد تفاهم وتتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها فهو نكاح المسيار الذي قصدناه، ونحن قلنا إنه لا بأس به. بعدما عرفنا حقيقة نكاح ما يسمى بالمسيار والأصدقاء والحكم فيهما، ننتقل للكلام عن بعض الأنكحة التي نبين حقيقتها حتى لا تشتبه بهذين النوعين من النكاح. هناك في بعض الدول نكاح يسمى بالنكاح أو الزواج العرفي، الزواج العرفي، فما معنى الزواج العرفي وما حكمه؟ الزواج العرفي المقصود به، المقصود بالزواج العرفي هو الزواج، هو عقد مستكمل الأركان والشروط، إلا أنه لا يوثق رسميا بالمحاكم الشرعية، أي أنه زواج مكتمل لجميع أركانه وشروطه إلا أنه غير موثق رسميا لدى الجهات المختصة. وهذا النوع من النكاح عقد صحيح ولا إشكال فيه من الناحية الشرعية، وكونه غير موثق لا يؤثر في صحته، لا يؤثر في صحته، لأنه ليس من شروط النكاح أن يثبت في وثيقة رسمية، فهو إذا من الناحية الشرعية نكاح صحيح وإن كان غير موثق لدى الجهات المختصة، وإن كان المطلوب هو توثيقه حفظا للحقوق، ولكن عدم التوثيق لا يؤثر في صحته. هذا هو المقصود بالزواج أو النكاح العرفي، هذا هو المشهور من هذا المصطلح. ولكن قد يطلق الزواج أو النكاح العرفي أيضا في بعض البلدان على الزواج بدون ولي، وإن اتفق رجل مع امرأة على أن يتزوجها عن طريق مأذون أو محام أو ويكون بدون ولي، وهذا نكاح غير صحيح، لأن النكاح بدون ولي نكاح غير صحيح، وأي امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل. من تمام الفائدة أن نذكر العقود الأخرى التي ذكرت في قرار المجمع، النكاح أو الزواج المؤقت بالإنجاب، الزواج المؤقت بالإنجاب هو عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهم، يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهم أو أن يطلقها. وقرر مجمع أن هذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه، لأن التوقيت كما يكون بمدة معلومة كشهر فإنه يكون كذلك بتحديده بالإنجاب، فالتوقيت يكون بمدة معلومة كشهر أو بمدة مجهولة كالإنجاب، وهذا يصيره نكاح متعة وهو محرم. فإذا الزواج المؤقت بالإنجاب زواج غير صحيح. الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق هو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه، ولكن أضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة، نوى عقد الزوج على هذه المرأة وهو ينوي طلاقها بعد مدة معلومة أو حتى بعد مدة مجهولة كإتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله، فهو إذن نكاح يكتمل الأركان والشروط، إلا أن الزوجة نوى طلاق هذه المرأة بعد مدة معلومة أو مجهولة. وهذا النوع اختلف الفقهاء فيه كما ذكرت في أول الدرس أنه ليس هذا من النوازل، هو موجود وفي كتب الفقه، بحثه موجود في كتب الفقه، اختلف العلماء فيه. وقد ذكر الموفق بن قدامة في المغني أن أكثر العلماء على صحته، أن أكثر العلماء على صحته، ومن أشهر من قال بصحة هذا النكاح وجوازه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. والقول الثاني أنه نكاح غير صحيح، وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهذا القول هو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي، جاء في قرار المجمع. وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على الغش والتدليس، إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا بهذا العقد، ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين. فالإشكال في هذا النكاح هو مكتمل الأركان والشروط، لكن هو فقط فيه الغش، فيه الغش لهذه المرأة أو وليها، لأنه لا يخلو إما أن تعلم المرأة ووليها بأن هذا الزوج سوف يطلقها أو لا تعلم. فإن علمت بذلك فإنه يكون نكاح متعة، إن علمت بأن هذا الزوج سوف يطلقها يكون نكاح متعة، يكون كأن هذين الزوجين اتفقا على نكاح مدة معينة، على أن يكون هذا النكاح مدة معينة. وإن كانت المرأة ووليها لا يعلمان بأن هذا الزوج سوف يطلقها فإنه يكون قد غشهما. وإذا كان لك بنت أو أخت فتزوجها رجل ثم طلقها، وعلمت فيما بعد أن هذا الرجل قد نوى طلاقها عند العقد، فلا شك أنك تعتبره قد غشك وغش موليتك، بل تعتبر أن هذا جناية كبيرة. فالغش فيه ظاهر، الغش فيه ظاهر. ولكن المجيزين له قالوا إن هذا الرجل قد ينوي نكاحها ثم يرغب فيها، ولكن لا تبنى يعني العقود على مثل هذه الاحتمالات. ثم أيضا إن بعض الناس قد أساء في استخدام هذا النوع من النكاح واستغلال فتوى المجيزين، فبعض الناس يسافر إلى بعض البلدان ويتزوج عدة مرات، يتزوج ثم يطلق ويتزوج ثم يطلق عدة مرات، ولا شك أن هذا ينافي مقاصد النكاح شرعا، وفيه تلاعب بأحكام الدين، وفيه استهانة بالنكاح الذي سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. ولهذا فإن الأظهر والله أعلم في هذه المسألة هو عدم صحة النكاح بنية الطلاق، وهو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسائل. طيب، نجيب عما تيسر من الأسئلة، كان ودينا أن تكون الأسئلة متعلقة بالدرس. طيب، هل من شروط النكاح الكفاءة؟ الكفاءة الصحيحة أنها تشترط فقط في الدين، فلا يتزوج الرجل بامرأة كافرة غير كتابية، ولا تتزوج المرأة بكافر مطلقا. أما غير الدين الصحيح أنه لا يشترط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وزينب وهي قرشية تزوجت بزيد بن حارثة وهو من الموالي، يقول عند الأذان مع وجود الميكروفونات والأجهزة التي تسمى من مكان بعيد، ما حكم الالتفات عن يمين ويسار عند الحيعلتين؟ الالتفات عند الحيعلتين لا شك أنه قد وردت به السنة، ولكن مع وجود مكبرات الصوت في الوقت الحاضر الذي أرى في هذه المسألة أن المؤذن يلتفت التفاتا يسيرا بالقدر الذي يصيب به السنة، ولا يلتفت التفاتا يؤدي إلى ذهاب الصوت أو إضعافه، لأن المقصود من الأذان إبلاغ الناس بدخول وقت الصلاة. فإذا التفت التفاتا يضعف الصوت ف فإن هذا يتلافى مع هذا المقصود، ولكن يلتفت التفاتا يسيرا بحيث يصيب السنة ولا يضعف معه الصوت. لا يضعف، نعم، لكن ما المقصود بالالتفات؟ لماذا يلتفت المؤذن؟ نعم، لماذا يعني ما المقصود الشرعي؟ لابد أن ننظر لمقاصد الشريعة. ما المقصود من الالتفات؟ المقصود إبلاغ الناس، إبلاغ من عن يمينه وعن يساره، وهذا متحقق بمكبر الصوت. فننظر إلى المقصد الشرعي من هذا الحكم. لابد من النظر عند تقرير أحكام الشرعية، لابد من النظر إلى مقاصد الشريعة. هل الإسبال يقع على الإزار فقط أو يشمل القميص والبنطال أم هو عام؟ نعم، هو يشمل اللباس كله، ليس خاصا بالقميص أو البنطال، هو يشمل اللباس كله. فكما يكون الإسبال في الثوب، يكون في القميص، يكون في المشلح، يكون في البنطال، في جميع أنواع اللباس. أما إذا كان عن خيلاء فهو مجمع على تحريمه، هو من كبائر الذنوب. وإذا كان الإسبال غير قصد الخيلاء فمحله خلاف، والصحيح أيضا أنه محرم. عند التحويل إلى بلدي والحوالة بالريال، استلامه بالريال في بلدي، لكنه محول يأخذ على كل ألف عشرة ريالات قلة أو كثرة، هذا من الربا؟ لا، ليس هذا من الربا، هذا مقابل خدمة، مقابل خدمة. ولا تلزم البنوك ولا غيرها من المؤسسات المالية بأن تخدم الناس مجانا، فكونهم يخدمون هذا الإنسان بهذا التحويل لا بأس أن يأخذوا رسما مقابل هذه الخدمة. هل يجزئ دفع الزكاة المال لترميم مسجد وتغيير فرشه ومكيفاته وتعديل؟ لا، الصحيح أنه لا يجزئ، لأن الله تعالى جعل الزكاة ثمانية أصناف فقط: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هذه المصارف الثمانية. وننظر، هل المسجد من هذه المصارف الثمانية؟ وبعض أهل العلم قال بذلك، قال إنه يدخل في قوله وفي سبيل الله، وجعله وفي سبيل الله يشمل جميع أنواع القرب وجميع أنواع البر، ولكن هذا قول مرجوح. وبحثت هذه المسألة في مجلس هيئة كبار العلماء المملكة، وصدر فيها قرار بالأغلبية بأن المقصود بقوله وفي سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله، المقصود بقوله في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. وأما القول بأن في جميع وجوه البر فلا يكون لهذا التحديد معنى، لو قلنا في جميع وجوه البر لقال إنما الصدقات في سبيل الله، ولا داعي لأن يقول الفقراء والمساكين وبقية الأصناف، لأن لو قلنا إن في سبيل الله في جميع وجوه البر شملت الفقراء وشملت المساكين شملت الغارمين شملت ابن السبيل. ولكن يعني هذا التحديد وهذا التقسيم يدل على أن قول في سبيل ليس المقصود به في وجوه البر كما قال أصحاب هذا القول، وإنما المقصود بقوله في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله. ولهذا فالصواب أن الزكاة لا تدفع في بناء المساجد أو ترميمها أو فرشها، لأنها لا تدخل في هذه الأصناف الثمانية. وهكذا حلقات تحفيظ القرآن لا تدخل في هذه الأصناف الثمانية، يدفع لها من غير الزكاة. الزكوات حق لمن فرضه الله عز وجل في هذه الآية فقط، حق لهؤلاء المذكورين في هذه الآية وهم هؤلاء الأصناف الثمانية. رجل يعطى من جهة عمله هدايا ويترك حرية التصرف فيه حسب ما يراه للزوار والزبائن، فلا يحق له أخذ من هذه الهدايا لنفسه أو أصحابه أو أقاربه علما بأن هؤلاء من الزبائن؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا لجلب أموال الصدقة من الناس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إليه، يعني لما أراد أن يجمع الصدقة أهداه الناس هدايا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر ليبين الحكم للأمة، فقال ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا أتى به يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاء، إلى آخر الحديث وهو مخرج الصحيحين. فهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهي قوله أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر
يهدى إليه شيء أم لا، هذه قاعدة. فنقول الآن هذا الموظف لو أنه جلس في بيت أبيه وأمه هل ستأتي هذه الهدايا؟ الواقع لا، لن تأتي هذه الهدايا، ولذلك لا يجوز له أن يأخذها. ولاحظ أن هذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الزكوات فقط من أصحابه، ومع ذلك أهدي له هدايا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الحكم وخطب على المنبر، وهذا يدل على الوعيد الشديد في مثل هذه المسألة. ولذلك فإنه لا يجوز أخذ الهدايا في مثل هذه الحال. والقاعدة هي لو جلس هذا الموظف في بيت أبيه وأمه فينظر هل سيهدى إليه شيء، إن كان الجواب نعم وأن هذا المهدي تربطه به علاقة قديمة أو صداقة أو قرابة، ولو جلس في بيت أبيه وأمه سيهدي له، حينئذ نقول هذه الجائزة لا بأس بأخذها. لكن لو أنه لو جلس في بيت أبيه وأمه لم يهدي إليه هذا المهدي لا يجوز له أخذ هذه الهدية. ومثل ذلك المدير لا يجوز أن يأخذ من الموظفين هدايا، لأن هذا المدير لو جلس في بيت أبيه وأمه لم يهدي إليه هذا الموظف شيئا. ومثل ذلك أيضا المعلم مع طلابه لا يجوز له أن يأخذ هدايا منهم، لأن هذا المعلم لو جلس في بيت أبيه وأمه لم يهدي له هذا الطالب هدية. فهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. فإذا أشكل عليك شيء من المسائل في هذا الباب فطبق على هذه القاعدة، فقل هذا الرجل لو جلس في بيت أبيه وأمه أيهدى إليه شيء أم لا؟ إن كان نعم سوف يهدى إليه، وأن هذه الهدية لسبب آخر فلا بأس. أما إذا كان لا يهدى إليه لو جلس في بيت أبيه وأمه فحينئذ لا يحل له أن يأخذ هذه الهدية. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. معنا في هذا الدرس مسألتان. المسألة الأولى حكم إسقاط الجنين المشوه خلقيا، والمسألة الثانية حكم البصمة الوراثية أي الحمض النووي وأحكامها الشرعية. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي حكم إسقاط الجنين المشوه خلقيا. ووجه اعتبارها نازلة هو أنه في الوقت الحاضر أصبح يمكن معرفة تشوه الجنين عن طريق أشعة، وأصبح يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان هذا الجنين سيولد مشوها أم لا، ذلك عن طريق الأشعة بأنواعها. ولهذا إذا تشوه هذا الجنين وأنه سيولد مشوها وسيكون لو ولد وعاش عبئا عليه وعلى أسرته، فهل يجوز إسقاطه في هذه الحال أو لا يجوز؟ قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نذكر بعض الأمور التي لا بد من تقديمها قبل بحث هذه المسألة، وهي أن الروح إنما يكون بعد مضي 120 يوما على الحمل، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثني صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، فأربعون وأربعون وأربعون أصبحت 120 أي 4 أشهر، ثم يرسل الله إليه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، متفق عليه. فهذا الحديث ظاهر الدلالة في أن نفخ الروح إنما يكون بعد 120 يوما، وهذا التحديد مهم بالنسبة لبحث المسألة. ولكن قد جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين، يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، هكذا لفظ الحديث، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص، رواه مسلم. فهذا الحديث حديث حذيفة أن هذه الكتابة تكون بعد 40 أو 45 يوما، بينما في حديث ابن مسعود أن ذلك يكون بعد 120 يوما، وكلا الحديثين من جهة السند صحيح، حديث ابن مسعود الصحيحين حديث حذيفة في صحيح مسلم، فكيف نجمع بينهما؟ تكلم عن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم شفاء العليل، وجمع بين هذين الحديثين، قال: فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه، واختلفت في وقت هذا التقدير. ففي حديث ابن مسعود أنه يقع بعد 120 يوما من حصول النطفة في الرحم، وفي حديث حذيفة أنه بعد 40 يوما أو 45 يوما. قال ابن القيم: وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين ولا تعارض بينهما بحمد الله، وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله على رأس الأربعين، يكتب ما يقدره الله على رأس الأربعين الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة، وأن الملك الذي ينفخ فيه يعني الروح فإنما ينفخها بعد 40 الثالثة يعني بعد 120 يوما، فيؤمر عند نفخ الروح بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته، وهذا تقدير بعد تقدير، فهذا تقدير غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة، فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حين تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق، ويقدر الله شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد 120 يوما، هو تقدير بعد تقدير، فاتفقت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعض. يريد ابن القيم بهذا أن يقول إنه بعد 40 يوما يكون هناك تقدير، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، وبعد 120 يوما يكون هناك تقدير آخر، هو تقدير بعد تقدير ولا منافاة بينهما، كما أنه أيضا يسبقهما تقدير وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكما أنه يكون هناك تقدير في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فإذن لا منافاة بين هذه الحديث، وإنما يقال إن هذا تقدير بعد تقدير. لكن لاحظ هنا أن حديث حذيفة لم يذكر فيه نفخ الروح، إنما ذكر في حديث ابن مسعود، فيكون إذا نفخ الروح بعد 120 يوما، نفخ الروح بعد 120 يوما، وهو الذي يهمنا في بحث هذه المسألة. فنقول بشأن مسألتنا وهي إسقاط الجنين المشوه، هذه المسألة بحثت في مجلس هيئة كبار العلماء وفي مجمع الفقه الإسلامي
لرابطة العالم الإسلامي، وصدر فيها قرار من مجلس الهيئة وقرار من المجمع، والقراران متقاربان في تقرير الحكم الشرعي. فنقول أولا كما جاء في قرار الهيئة والمجمع، إذا كان الحمل أولا كقاعدة عامة لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا، حتى في طور الأربعين لا بد من مبرر شرعي. وأما إسقاط الحمل خشية المشقة في تربية الأولاد أو العجز عن تكاليف معيشهم أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد، فهذا لا يعتبر مبررا شرعيا، فيكون الإسقاط لأجل هذا الغرض غير جائز. قد نص على هذا في قرار الهيئة أن الإسقاط خشية المشقة في تربية الأولاد أو العجز عن تكاليفهم أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد أنه غير جائز، ولو كان في طور الأربعين الأولى. ثانيا، إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما، إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما فإنه لا يحل إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، وذلك لأنه قد نفخت فيه الروح وأصبح إنسانا، فإسقاطه هو في الحقيقة قتل لإنسان. ولكن إذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الأم، إذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فهل يجوز إسقاطه في هذه الحال؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يجوز إسقاطه ولو كان فيه خطر محقق، ولو باتت أمه ببقائه، ولو ماتت أمه ببقائه، ولو ماتت أمه ببقائه. ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قالوا ما دام أنه قد نفخت فيه الروح لا يحل إسقاطه بأي حال من الأحوال، حتى لو قرر الأطباء أنه إن لم يسقط ماتت أمه فإنه لا يحل إسقاطه. وعللوا لذلك بأنه لا يجوز لنا أن نقتل نفسا لاستبقاء نفس أخرى، لا يجوز لنا أن نقتل نفسا لاستبقاء نفس أخرى، وإسقاطه بعد 120 يوما هو قتل لنفس. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: فإن قال قائل إذا أبقيناه وماتت الأم فسيموت هو أيضا، فيحصل بذلك قتل نفسين، وإذا أخرجناه فلربما تنجو الأم. فالجواب أننا إذا أبقيناه وماتت الأم بسببه، ومات هو بعد موت أمه، فإن موت أمه ليس منا بل من عند الله عز وجل، هو الذي قضى عليها بالموت بسبب هذا الحمل. أما إذا أجهضنا الجنين الذي كان حيا ومات بالإجهاض فإن إماتته من فعلنا ولا يحل ذلك لنا. فأصحاب هذا القول يرون أن إسقاطه بعد 120 يوما فيه تعد على إنسان وقتل لإنسان من أجل استبقاء إنسان آخر، هذا هو حاصل استدلاله. القول الثاني في المسألة أنه إذا ثبت من الأطباء الموثوقين أن بقاء الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الأم، وأنه سوف يتسبب في موتها لو بقي بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته،
فإنه يجوز إسقاطه في هذه الحال. وقد أخذ بهذا القول مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وعللوا ذلك بأن إسقاطه في هذه الحال فيه دفع لأعظم الضررين وجلب لأعظم المصلحتين، وذلك لأن عندنا في هذه المسألة ضررًا، وهو موت الأم أو موت هذا الجنين، وموت الأم أعظم ضررًا من موت الجنين، وذلك أن حياة الأم متيقنة، وبقاء هذا الجنين حيًا بعد الولادة أمر مشكوك فيه، فموت الأم أعظم ضررًا. قالوا فيجوز إسقاطه دفعا لأعظم الضررين. وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم، ولكن ذلك بشروط ليس على إطلاقه، وإنما بشروط، وهي ما أشرنا إليها في هذا القول، وهو أن يكون هناك اتفاق بين الأطباء بأن بقاء هذا الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الأم، وأنه لو بقي فسوف يتسبب في وفاتها، فإذا اتفق الأطباء على ذلك واستنفذت جميع الوسائل لإنقاذ حياته ولم يمكن ذلك إلا بإسقاطه استنقاذا لحياة الأم، جاز إسقاطه في هذه الحال، جاز إسقاطه في هذه الحال. هذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من أنه ليس لنا قتل نفس لاستبقاء نفس أخرى، فنحن نقول نحن الآن عندنا نفسان، عندنا الأم وعندنا هذا الجنين، فلو لم يسقط هذا الجنين لتسبب في وفاة الأم، وفاة الأم أعظم ضررا، وفاة الأم أعظم ضررا، فحينئذ يجوز إسقاطه في هذه الحال دفعا لأعظم الضررين. الحالة الثانية قبل مرور 120 يوما على الحمل، قبل مرور 120 يوما على الحمل، والحمل علقة أو مضغة، علقة أو مضغة. إذا أثبت الأطباء بأن الجنين في هذه المرحلة مشوه تشويها خطيرا وغير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي ستكون حياته سيئة وآلام عليه وعلى أهله، ففي هذه الحال يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، وذلك لأن هذا الجنين في هذه المرحلة لم تنفخ فيه الروح وليس بإنسان، إنما هو مضغة أو علقة، فيجوز إسقاطه. الحالة الثالثة أن يكون في الأربعين الأولى، في طور الأربعين الأولى، فيجوز إسقاطه إذا وجد في ذلك مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، ومن ذلك أن يكون هذا الجنين لو عاش لكان مشوها خلقيا، فهنا لا بأس بإسقاطه في طور الأربعين الأولى. فنجد هنا أن العلماء على هذا التدرج يشددون فيما إذا كان ذلك الإسقاط بعد 120 يوما، ثم المرحلة الثانية إذا كان مضغة وعلقة يشددون تشديدا أقل من تشديد الأول، أما في الأربعين الأولى إذا كان مضغة وعلقة فيشددون تشديدا أقل من تشديد الأول، أما إذا كان في الأربعين الأولى فلا يشددون كثيرا في المسألة. ولذلك يجوز الإسقاط في الأربعين الأولى ولو لغرض غير يعني كونه مشوه الخلقة، كما لو اغتصبت امرأة مثلا وحملت، فيجوز الإسقاط في طور الأربعين الأولى، ويعتبر هذا من المصلحة. ونحن قلنا إنه يجوز الإسقاط في طور الأربعين الأولى إذا وجد في ذلك مصلحة شرعية، هذا إذا كان في طور الأربعين الأولى. يشتد الأمر إذا كان مضغة أو علقة، ويشتد الأمر أكثر إذا تجاوز 120 يوما، إذا تجاوز 120 يوما. وهنا قرار هيئة كبار العلماء أخذ بهذا التدرج على هذه المراحل الثلاث. وأما المجمع الفقهي فحصر المسألة في أمرين، لأنه مجمع قرار المجمع الفقهي هو فقط في إسقاط الجنين المشوه خلقيا، فقال إذا كان بلغ 120 يوما فأكثر لا يحل إسقاطه إلا إذا كان في بقائه خطر مؤكد على الأم فيجوز، إذا كان أقل من 120 يوما يجوز ذلك إذا كان مشوها تشويها خطيرا غير قابل للعلاج. وهذا بالنسبة للطفل المشوه. وقرار هيئة كبار العلماء فصل في ذلك، بينما إذا كان ذلك بعد 120 يوما فلا يحل إلا إذا كان في بقاء خطر مؤكد على أمه، إذا كان في طور المضغة والعلقة لا يحل إلا إذا كان مشوها خلقيا، في طور الأربعين الأولى يجوز ذلك لوجود مصلحة شرعية معتبرة، يجوز ذلك لوجود مصلحة شرعية معتبرة. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، والتي يكثر السؤال عنها، يكون الجواب بناء على هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية التي معنا هي مسألة البصمة الوراثية، أو ما يسمى بالحمض النووي، بصمة الوراثية أو الحمض النووي. وهذه البصمة نريد أولا أن نعطي تعريفا بها. هذه البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة إلى الجينات أي المورثات، التي تدل على هوية كل إنسان بعينه. هذه البصمة التي يرمز لها بـ DNA هي المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية، المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية. والجينات أو المورثات الحية هي الأحماض الأمينية الموجودة لدى كل إنسان. وذلك أن الاكتشافات الطبية قد دلت على أنه يوجد في داخل النواة التي تستقر في خلية الإنسان، يوجد فيها 46 من الصبغات التي يطلق عليها الكروموسومات. وهذه الكروموسومات تتكون من المادة الوراثية الحمض النووي، وكل واحد من هذه الكروموسومات يحتوي على عدد كبير من الجينات الوراثية، وقد تبلغ في الخلية البشرية الواحدة 100,000 مورث جيني في الخلية الواحدة فقط. وهذه المورثات الجينية هي التي تتحكم في صفات الإنسان والطريقة التي يعمل بها. وأثبتت التجارب الطبية أن كل إنسان يمتلك جينوما بشريا يختص به دون ما سواه، لا يمكن أن يتشابه فيه مع غيره، كبصمات الأصابع، بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر. ولهذا جرى إطلاق عبارة بصمة وراثية للدلالة على تثبيت هوية الشخص أخذا من عينة الحمض النووي الذي يحمله الإنسان عن أبيه وأمه، فإن كل شخص يحمل في خليته الجينية 46 من صبغات الكروموسومات، يرث نصفها وهو 23 كروموسوما عن أبيه واسطة الحيوان المنوي، 23 أخرى
يرثها عن أمه بواسطة البويضة، فينتج عن ذلك كروموسومات خاصة به لا تتطابق مع كروموسومات أبيه وأمه من كل وجه، وإنما خليطا منهما. وقد أمكن في الوقت الحاضر، يعني يمكن للأطباء إثبات الأبوة أو البنوة لشخص ما أو نفيه من خلال إجراء الفحص على جيناته الوراثية، وأثبتت التجارب أنها تصل في حالة النفي إلى حد قريب من القطع 100%، أما في حال الإثبات فتصل إلى ذلك لكن بنسبة أقل. هذه نبذة مختصرة عن البصمة الوراثية أو الحمض النووي. وجاء في هذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الإسلامي أيضا لرابطة العالم الإسلامي، صدر فيها قرار، وجاء في القرار بأن البحوث والدراسات قد أفادت بأن البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية بشرية، من الدم أو من اللعاب أو من المني أو البول أو غيره. وأيضا جاء في قرار المجمع أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو في نفيهم عنهما، وكذلك في إسناد العينة من الدم أو المني أو اللعاب التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية. والخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو في عوامل التلوث ونحو ذلك. إذن هذا توصيف للبصمة الوراثية، وأنها في نتائجها تصل إلى درجة قريبة من القطع، وأن الخطأ فيها وارد، والخطأ الوارد ليس بسبب البصمة في حد ذاتها، وإنما في سبب التعامل معها في الجهد البشري، ويترتب على ذلك الأحكام الشرعية، وهي مهمة عندنا في هذه يعني بحث هذه المسألة. جاء في قرار المجمع أولا: لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة في إثبات الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص، لخبر ادرأوا الحدود بالشبهات، وذلك يحقق العدالة والأمن في المجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. فيمكن إذن أن يعتمد على أو تعتبر البصمة الوراثية وسيلة من وسائل الإثبات في الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص، وتعتبر بهذا من البينة. والبينة كما قال ابن القيم رحمه الله اسم لما يبين الحق ويظهره، ولا تختص البينة بشهادة الشهود، بل تكون البينة بشهادة الشهود وتكون بغير الشهادة من القرائن. وقرر ذلك ابن القيم رحمه الله، وذكر أن بعض القرائن أقوى من شهادة الشهود، خاصة إذا اجتمع أكثر من قرينة. فالبينة إذن اسم لما يبين الحق، فإذا أتت عدة قرائن وبينت الحق تعين الأخذ بها، ولا يقال إن البينة منحصرة في شهادة الشهود. فالشريعة لا تبطل حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة. وقد أمر الله تعالى في خبر الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فردوه، أمر الله تعالى في خبر الفاسق بالتبين والتثبت ولم يأمر برده، فإن الفاسق قد يقوم على خبره شواهد من الصدق شواهد تدل على صدقه، وحينئذ يجب قبوله والعمل به. فإذن يمكن أن يستفاد من البصمة الوراثية في إثبات الجرائم، في اعتبارها وسيلة لإثبات الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، وإنما استثنيت الحدود الشرعية لأنها تدرأ بالشبهات، فلا تعتبر البصمة الوراثية وسيلة لإثباتها مع هذا، ولكن في غير ذلك يمكن أن تعتبر وسيلة من وسائل إثبات الجريمة. ثانيا، أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، هذا قاعدة عامة في هذا، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. ويتفرع عن هذا الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب أو في نفي النسب. أما في نفي النسب فجاء في قرار المجمع لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان. فلو أن شخصا شك في نسب ابنه إليه فذهب وحلل الحمض النووي أو البصمة الوراثية ووجد أنه لا ينسب إليه، فإنه لا يعتمد عليه على هذا شرعا في نفي النسب، وإنما إذا أراد أن ينفي هذا الولد عنه فالطريق الشرعي لذلك ما هو؟ اللعان. الطريق الشرعي أن يلعن زوجته على الصفة التي ذكرها الله تعالى في أول سورة النور، فإذا لعن زوجته فإنه لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه. فلا يعتمد إذن على البصمة الوراثية في نفي النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فما دامت أمه فراشا لهذا الرجل فهو ينسب إليه شاء أم أبى، وليس هناك إلا طريق واحد لنفيه وهو اللعان. وأما في إثبات النسب ففي ذلك تفصيل، لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم. إذا استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من النسب هذا لا يجوز، هذا يفتح أبوابا من الشر على المجتمع، يفتح أبوابا من الشر. وبعض الناس عنده وسوسة وربما تكون نفسيته غير سوية، وإذا كان هذا يحصل من بعض الناس في مسائل الطهارة وربما أيضا في مسائل يعني يسيرة، فكيف بإثبات النسب؟ لو فتح هذا الباب فإنه سيندفع أناس عندهم وسوسة وربما يكون عندهم شيء من الاضطراب في النفسية إلى التأكد من نسب أولادهم، وتفتح أمور من الشر على الناس. ولهذا فإنه ينبغي سد هذا الباب، يقال لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة، ولكن يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات. الحالة الأولى حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو بسبب تساويها أو بسبب الاشتراك في وطئ الشبهة. ونجد أن الفقهاء يذكرون هذا في باب اللقيط، فيقولون إذا ادعى إنسان نسب آخر فإنه يلحق به لأن الشريعة تتشوف لحفظ الأنساب، لكن إذا ادعاه أكثر من واحد، أتى اثنان وادعي نسب هذا الطفل فإلى أيهما ننسب؟ قال الفقهاء أنه يؤتى بالقائف، ومن ألحقه به لحقه، فإن ألحقته القافة بواحد منهما لحقه.
ولكن فرض الفقهاء في هذا مسألة، ومسألة قد وقعت في زمن الصحابة، وهي إذا ألحقت القافة هذا الطفل باثنين فأكثر، اثنان ادعيا نسب هذا الطفل، أتينا بالقافة قالوا نرى أنه يشبه هذا ويشبه هذا، فألحقت القافة هذا الطفل باثنين، فما الحكم في هذه المسألة؟ اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو قول الجمهور، وهو أنه يلحق بهما جميعا، يلحق بهما جميعا، فيقال فلان ابن فلان الفلان وابن فلان الفلان، هكذا قال الفقهاء، وهو رأي الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. وقد ورد في ذلك أثر رواه سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة وطئها رجلان في طهر، في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما. وهذه القصة قال عنها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال إن إسنادها في غاية الصحة، إسنادها في غاية الصحة، وروي نحوها عن علي رضي الله عنه. وقال ابن القيم لا يعرف في الصحابة من خالف عمر وعليا، بل حكم بهذا عمر في المدينة بحضرة المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر، فيلحق إذن بهما جميعا. ولأنه كما قالوا من النظر كما ينعقد الولد من ماء الرجل والمرأة، فلا مانع عقلا من أن ينعقد الولد من ماء رجلين. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية، قالوا إنه لا يمكن أن يلحق ولد بأبوين، لا يمكن، ولا يمكن أن يكون للإنسان أكثر من أب واحد، لأن الله تعالى أجرى العادة بأن يكون للإنسان أب واحد، كما أن له أم واحدة، ولهذا فإنه لا يمكن أن يوجد للإنسان أكثر من أب واحد. هذا الخلاف قائم وموجود بين الفقهاء في الوقت الحاضر، قد لا نحتاج لمثل هذا الخلاف، وإنما نستطيع أن نرجح هل هذا الولد ابن لهذا الذي قد ادعى أو للآخر عن طريق البصمة الوراثية والحمض النووي، يمكن أن نرجح هذا. والأطباء في الوقت الحاضر يقولون لا يمكن أن ينعقد الولد من ماء أبوين، لا يمكن أن ينعقد الولد من ماء أبوين، وحينئذ يمكن أن يستفاد من البصمة الوراثية أو الحمض النووي في الترجيح في هذه الحال، تكون البصمة الوراثية مرجحة عند هذا الخلاف. وهذا هو الذي قد عني في قرار المجمع في حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء. أيضا الحالة الثانية حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، يحصل أحيانا في بعض المستشفيات اشتباه في المواليد، وكذلك أيضا في مراكز رعاية الأطفال وأطفال الأنابيب، فعند هذا الاشتباه يمكن أن يستفاد من البصمة الوراثية في إثبات النسب. أيضا ثالثا يمكن يستفاد من البصمة الوراثية في إثبات النسب في حال ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أسر الحروب والمفقودين. وهنا يعني جاء في أقرار المجمع يوصي المجمع أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن يمنع القطاع الخاص من مزاولة هذا الفحص لما يترتب عليه من المخاطر الكبرى. وهذا هو الذي عليه العمل المملكة، وصدر في هذا قرار مجلس الوزراء بأن يكون التحليل عن طريق البصمة الوراثية بأمر قضائي، وذلك كما ذكرنا لما يحف ذلك من المخاطر العظيمة، لأنه لو فتح هذا المجال وهذا الباب للناس لاندفع أناس إلى التأكد من إثبات نسب أولادهم إليهم، فتنفتح أبواب من الشر على الناس. ولهذا فهذه التوصية التي أوصى بها المجمع عمل عليها العمل هنا في المملكة، فيكون التحليل عن طريق البصمة الوراثية في حدود ضيقة، ويكون ذلك أيضا بأمر قضائي، يكون ذلك بطلب من القاضي، ويمنع من مزاولة البصمة الوراثية القطاع الخاص، ويكون ذلك خاصا بالقطاع الحكومي في حالات ضيقة في حدود الضرورة، لأن فتح هذا الباب فيه خطورة كبيرة، وفيه فتح لأبواب من الشر. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة وهذه النازلة، ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. والأطباء قد يثبتون الحمل بعد الجماع بساعتين، فهل يجوز إسقاطه؟ إذا وجد في ذلك مصلحة، إذا وجد في ذلك مصلحة. إذا كان العلماء اختلفوا في جواز العزل هل يجوز أو لا يجوز، وإن كان الصحيح جوازه.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.